السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. ينبه الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المسألة وهي بترتيب مسائل هذه الطبعة، المسألة 39. يقول يلتزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب. هذه كلها تحتاج إلى تأدب بآداب الطلب. طريقة السؤال تدل على ما يتحلى به الطالب، ثم طريقة الاستماع والإنصات كذلك، ثم طريقة الفهم للجواب. وكما قلت مرارا إن أدب الطلب في الأصل ينبغي أن ينبع من حاجة الطالب للعلم، فهذا لا يدرس في الحقيقة، وإنما تدريسه من باب التذكرة، وإلا فلو لم ينبع هذا من الذات فلا فائدة من النصائح والكلمات مهما كثرت. فالذي لا يشعر بحاجته لما عند المعلم من العلم لا يمكن أن يرجى منه أدب، ولا يمكن أن يرجى منه احترام، لأنه أصلا لا يشعر بحاجته لذلك العلم. وكما مر بنا في كلامه إنه لا ينال عز العلم إلا من صبر على ذلة التعلم. لا بد أن يصبر على ذلة التعلم أو على ذل التعلم لينال عز العلم. فالعلم له آدابه، ومن آدابه ما ينصح به الشيخ هاهنا حسن السؤال وحسن الاستماع والإنصات وحسن الفهم للجواب، وألا يرد على من سأله بأنه سمع فلانا يقول كذا وكذا. إذا كنت تريد الحق فدع عنك ذكر الأسماء، ما لك ولأسماء الشيوخ؟ أنت تريد العلم، والشيوخ كقنوات توصيل كما سبق ونبهت عليه، فأنت تريد علمهم لا تريدهم لذواتهم. فإذا كان من باب المجادلة بالتي هي أحسن أنك تريد أن تفهم، فقل لمعلمك: فما رأيكم أو ما قولكم في الفتية بكذا أو في القول الفلاني؟ بأدب، وكأنك تستفهمه. أما ما يحصل من البعض أنه يأتي ويسأل ويعطل المسؤول ويقول له: عندي مسألة مهمة وضرورية جدا، وبعد أن يعطله قدر نصف ساعة يقول له: لكني قرأت في الكتاب الفلاني كذا وكذا. يا أخي، ما دمت تحسن القراءة فلماذا وجع الرأس؟ اقرأ لمن شئت وابتعد عني. يحصل من بعض الناس مثل هذا، ولا أدب فيه، ما دمت لا تحتاج إلى علم من تسأله فلماذا يعني تتعبه، ولماذا تعطله، ولماذا تأخذ من وقته؟ فبعد أن يجلس يستفسر قدر نصف ساعة يقول لك في النهاية: فما بال الشيخ فلان يقول كذا في كتاب كذا، وقد قرأت البحث الفلاني في كتاب. أنت رجل باحث ما شاء الله، فابحث كما شئت بعيدا عني، ولا تتعبني ولا تعطلني. ولأنك بهذه الصورة التي تصف نفسك بها لست طالب حق، أنت تريد أن تضرب أقوال الناس بعضها ببعض، كلما قرأت قولا قلت: فما بال فلان يقول، وإذا وجدت فما بال علان يقول، ها هذه ما هي طريقة طلب العلم. أنت تعرف ما عند كل من العلم، وأنت كطالب للعلم تتجرد للحق بحسب ما عرفته من الأصول ومن القواعد. ما دمت بفضل الله تميز فاختر لنفسك ما تطمئن إليه نفسك واعمل به لنفسك، هذا هو. أما أنك تسأل من أجل أن تجادل أو أن تماري أو أن تدرب أقوال الناس بعضها ببعض فهذا لا داعي للسؤال معه من الأصل. فكما قالوا إن يعني حسن العلم إن نعم إن حسن السؤال هو نطق العلم، أو كما قالوا قال التزم نعم التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، تريد أن تفهم خلاص فيظهر في طريقة سؤالك أنك تريد الفهم، يظهر حتى لمن تسأله يظهر بوضوح وبجلاء. الذي يريد أن يفهم ويريد أن يتعلم هذا يظهر حتى في الطريقة التي يستخدمها في السؤال أو في الكلمات والعبارات يظهر واضحا. أما الذي يسأل تعنتا وإكثارا للجدل فهذا يظهر من أول كلمة، يظهر من أول كلمة. وقال أيضا: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى ثم أخذ في بيانها البحث المهم. والشيخ يعزو هذا لكتابه مفتاح دار السعادة، فيمكن إن شاء الله الرجوع إليه الاستفادة مما فيه. هذا ونكتفي بهذا القدر. فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: المناظرة بلا ممارات. المناظرة بلا ممارات. قال: إياك والممارات فإنها نقمة. أما المناظرات في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما الممارات في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغة وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها تسلم من المآثم وهتك المحارم. وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. نصيحته في هذه المسألة أنك لا تسعى للجدل ولا للمماراة، فإن المراء داء، وإذا ابتلي به الإنسان فإنه يقسو قلبه. ولهذا ورد في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة
لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالإنسان العاقل لا يماري ولا يجادل بالباطل ولا يجادل إذا اضطر إلى الجدل إلا بالتي هي أحسن، فهو لا يسعى إليه ولا يطلبه أصلا، ولكن إذا اضطر إليه فإنه يجادل بالتي هي أحسن. وإذا وجد أن الجدال بالتي هي أحسن لا يوصل إلى المطلوب فإنه يعرض عن الجدال وإن كان محقا وإن كان صاحب حجة ودليل وبرهان. فالجدل داء يقسي القلوب، وما ضل قوم بعد هدى كما في الحديث إلا أوتوا الجدل. فطالب العلم ينبغي أن يكون أبعد الناس عن الجدل وأبعد الناس عن المراء وأبعد الناس عن الجدال الذي يقوم على الهوى وحب الظهور والكبر ونصرة النفس. فإن صاحب الحق لا يأمن على نفسه أن يؤدي به الجدل إلى عزة النفس إلى نصرة النفس حتى وإن كان صاحب حق في الأصل. لذلك فالشيخ ينصح بالبعد عن المماراة لأنها نقمة، ثم بين أن المناظرة في الحق نعمة لما في ذلك من إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، لأنها مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. فهذا الذي يناظر يناظر من باب النصح، فهو يحلم ويصفح ويحرص على نفع من يناظره، ليس همه أن ينتصر لكبرياء نفسه، وإنما هو يوصل نصيحة بطريقة مقبولة، فيستغل المناظرة لبيان الحق ولنصح الموجودين وغير الموجودين إن كانت المناظرة يعني ستنشر أو سيترتب عليها ما هو أوسع من نفاقها. ثم بين أن المماراة في المناظرات والمحاورات تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. ثم قال حفظه الله: مذاكرة العلم مما يتحلى به الطالب في حياته العملية، مذاكرة العلم. قال: تمتع مع البتراء بالمذاكرة والمطارحة. طالب العلم كما يستفيد يفيد، بل إن مذاكرته مع إخوانه من أقرانه تنفعه كما تنفع إخوانه، ولعل المسائل تثبت وترسخ وتستقر بالمذاكرة. ما الفرق بين المذاكرة والمناظرة؟ المناظرة الغرض منها إظهار حق وغلبة باطل، إظهار راجح وغلبة مرجوح، إنما المذاكرة الغرض منها تبادل المعلومات، الغرض منها تثبيت المعلومات. فالطالب عندما يواظب على بعض الدروس يتبادل المعلومات مع إخوانه وأقرانه من باب المذاكرة، من باب تثبيت المعلومة في نفسه وكذلك عند إخوانه، فهذا ينفع طالب العلم جدا، ينفعه جدا مذاكرة العلم. قال: تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة. تكلم فيما لا تعلم ولا تتقول بغير علم، وإياك أن يدفعك حب الظهور إلى أن تقول ما ليس عندك أو أن تقسم نفسك فيما لا تجيده. فالغرض من مذاكرتك مع إخوانك إنما هو تبادل معلومات، عندك شيء طرحته، عندهم شيء طرحوه، تسألهم يسألونك من باب استرجاع المعلومات التي حصلتموها، فهذا طيب وجيد ومفيد. ويعني كما قال الشيخ، أحيانا يستفيد الطالب من المذاكرة أكثر مما يستفيد من المطالعة. وكما قلت مرارا إن الناس يختلفون، فمن الناس من عنده صبر على القراءة وحده، ومن الناس من يستفيد بمخالطة غيره أكثر مما يستفيد من مطالعته بنفسه. لذلك نصح الشيخ بأنك تذاكر البصراء، يعني من الذي تذاكر معه أو من الذي تبادله المعلومة. تتخير من طلبة العلم الأذكياء أصحاب البصيرة، هؤلاء تتبادل معهم المعلومات على أن يكون هذا في جو من اللطافة، ما يكون من قبيل الغلبة أنك تريد أن تغلبه أو تريد أن تتفوق عليه، لا، وإنما هو من باب تبادل المعلومات بما يرسخها عندكما أو عندكم. لذلك فإنه ينصح بأن تذاكر البصراء من إخوانك، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق، يعني كن صادقا في مذاكرتك ومحاورتك، كن صادقا. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوء أن تنفك عنه. بين حين آخر تقلب مذكراتك أنت التي دونتها أثناء الدروس، هذا يفيدك جدا ويركز هذه المعلومات في ذهنك. فإذا كان عندك كتب خاصة بك وتريد أن تقلب صفحاتها بسرعة، خاصة إذا كنت من هؤلاء الذين استفادوا بنصيحة الشيخ في تدوين المسائل المهمة على أغلفة الكتب، فإن هذا ينفع طالب العلم عندما يريد أن يسترجع معلوماته، خاصة تلك الفوائد الدقيقة التي هي يعني من النكت الدقيقة في العلم، فهو بتدوينه إياها على أغلفة تلك الكتب يسهل عليه مراجعتها إذا أراد أن يسترجعها. ولو نقلها كما نصح الشيخ في مذكرة تخصه فهذا يعني يجعل مراجعتها أسهل وأيسر. هذا ما ينصح به مذاكرة العلم. فبين حين وآخر جدد معلوماتك واسترجعها، إما مع نفسك وإما مع أقرانك وزملائك في الطلب، أخذا وردا يعني أو أخذا وعطاء، فإن هذا يثبت معلوماتك ويرسخها في ذهنك. فلا تنس هذه النصيحة، فإنها غالية، أنك بين حين وآخر تذاكر وتسترجع معلوماتك سواء كان مع نفسك أو مع أقرانك وزملائك، فإنه مفيد. ينصح الشيخ بعد ذلك واصفا طالب العلم بقوله: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما. قال: فهما له كالجناحين للطائر. فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. وسبق في بداية هذه الحلية المباركة أن نصح الشيخ طالب العلم بقوله كن سلفيا، فلا بد وأنت تطلب أن تعرف أين تتجه، لا بد أن تحدد وجهتك، ولا بد أن تعرف لماذا تطلب. فليست المسألة كما بينت ونصحت كثيرا، ليست مسألة كثرة معلومات، ليست المسألة مسألة تكثير معلومات، وإنما أنت تتعلم من أجل هدف، تتعلم من أجل غاية واضحة، فلا بد أن تعرف أين تتجه، ولا بد أن تعرف أين يعني تطلب أو ماذا تريد بهذا الطلب. فلا تكن كهؤلاء الذين يطلبون ولا يدرون لماذا يطلبون، يحضرون ولا يدرون لماذا يحضرون، بل كن واضح الاتجاه. فطالب العلم دائما على صلة بالكتاب والسنة وعلومهما، فهما غايته وهما هدفه وهما ما يعني ما يواصل به أيضا. وتتعلم من كتاب الله لكي تعمل بكتاب الله، وتتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيب الجناح. ثم قال الشيخ في المسألة 43 استكمال أدوات كل فن، استكمال أدوات كل فن. قال حفظه الله تعالى لن تكون طالب علم، لن تكون طالب علم متقن متفنن حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا. وإلا فلا تتعنى، يعني لا تتعب نفسك ما دمت لا تريد أن تستكمل أدوات كل فن، فيعني فأرح نفسك من الآن، لأن الأمر كما ذكرت مرارا وتكرارا ليس تحصيل معلومات، وإنما أنت تخوض في أمر له أدواته وله أسبابه، فلا بد من الأخذ بها، ولا بد من سلوك السبيل إليها، وإلا فلا تتعب نفسك. وكما قلت قبل ذلك فارق كبير بين من يريد أن يكون طالب علم وبين من يحب العلم وأهله وطلبته، فبعض الناس لا يفرق. فبعض الناس كما قلت مرارا تجده ولاجا خراجا في دروس العلم، لا يواظب على درس ولا يحرص على منفعة، فهذا لا نقول له لا تحضر، نحن لا نقول لمثل هذا لا تحضر، وإنما يبين له الفرق بين طالب العلم وبين ما هو عليه. يعني محب الخير وأهله لا يصدق عليه أنه طالب علم حتى يأخذ بمثل هذه النصيحة. فطالب العلم يؤسس نفسه ويحرص على التحصيل بالتأصيل، لابد أن يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا وسليما. فالمسألة ما هي مسألة كثرة التردد على المجالس، ما هو هذا المهم، وما الذي خرج به، وهل هو فعلا يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا، أم المسألة كما قلت أنه محب للخير وأهله. فمن أراد لنفسه المرتبة الأولى وهي مرتبة الطلب فهذه مرتبة لا بد لها من أسباب، ولا يصلح أن يكون طالب علم إلا بالأخذ بتلك الأسباب مع البدء بالأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فهذا أمر له أصوله وله أسبابه، ولا يكون طالب علم مهما فعل إلا بالأخذ بتلك الأسباب وبالتأصيل والتأسيس على ما ذكر أهل العلم وحملته كما ذكر الشيخ في هذا الكتاب. أما الإنسان المحب للخير كما قلت في بداية الدورة، نحن لا نمنع أحدا من الحضور، ولكن لا بد أن نبين لهذا الحاضر لماذا يحضر. فالذي يحضر لكي يكون طالب علم هذا نقول له لا بد من أن تطلب بانتظام، ولا بد أن تتأدب بأداب الطلب، ولا بد أن تطلب العلوم مرتبة كما طلبها من سبقك من حملة هذا العلم، وأن تؤسس نفسك في كل فن بدراسة مختصر ثم بعد ذلك تبدأ في الانتقال إلى الذي يليه وهكذا، كما نصح الشيخ وغيره من أهل العلم ومن حملة العلم. أما الذي يحضر لنوال بركة المجلس هذا لا نمنعه، ولكن لا بد أن يفهم أن طالب العلم له مكانة وله همة وله فضل، ولا ينال هذا الفضل وتلك المكانة إلا من أخذ بأسباب ذلك. فإذا أراد أن يكون طالب علم هذا نقول له لا بد أن تستمع للنصائح وأن تتأدب بأداب الطلب وأن تكون كما بين أهل العلم وحملته. أما الذي يريد لنفسه يعني الخير ومجالسة المجالس الطيبة فهذا لا نمنع كما قلت، ولكن هو لنفسه ينبغي أن يعلم أنه لا يصدق عليه أنه طالب علم، ولا يصدق عليه أنه من حملة هذا العلم، ولا يصدق عليه يعني ما يتكلم عنه الشيخ من حلية الطالب وما إلى ذلك. فهذه مسائل لها أصولها. وأما مسألة أننا نحب الخير وأهله فهذا شيء طيب ومبارك، وكما قال الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ما نطرد أحدا من المجلس ولا نقول لرجل لا أخرج هذا ليس يعني مجلسا نافعا لك وأنت لا تستفيد، لا ما نقوله، ولكن كما قلت ينبغي أن نفهم الفرق بين هذه الرتبة رتبة طالب العلم وبين يعني محبة الخير وأهله. هذا يعني ما أنبه عليه في هذا الباب. فلذلك يقول الشيخ لن تكون طالب علم متقن متفنن حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ولهذا أقول لا يصلح التنتيش أنك تحضر عند ذلك الشيخ درسين وعند ذلك درسا ما يصلح. ركز إن كنت لا تستطيع المواظبة مع كل هذه الدروس فركز وابدأ بالمستطاع، ولكن المهم أنك تخرج بفائدة. أما مسألة أنك تحضر درسا ثم تغيب خمس دروس ثم تحضر درسين هذا سيفوتك الكثير ولن تؤسس أبدا، وإن طالت المدة ولو جلست على هذا الحال 10 سنين ما يمكن أن تصل إلى شيء. فلهذا أقول لا بد من الانتفاع بنصيحة الشيخ حفظه الله هنا. إذا أردت أن تكون طالب علم فهذه رتبة عالية لا ينالها أحدنا بمجرد النسبة أنه هو ينسب نفسه، كما ينسب كثير منا نفسه أنا من تلاميذ فلان أو أنا أحضر للشيخ فلان، وإذا نظرت حاله ما وجدته يحضر شيئا وما وجدته يستفيد شيئا غير أنه يعرفه ويعرف مسجده ويعرف حلقة الدرس أين تقع، فهو إذا ناسب مع وقته جاء وإذا ما يعني انصرف لا، هذا ما يعتبر لا تلميذا ولا طالب علم. فطلب العلم له أصوله كما قلت،